إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، نسأله جل وعلا أن تكون هذه المجالس خالصة لوجه الكريم جل وعلا، وأن يبارك فيها وأن يزيدنا بها إيمانا وخشية ومحبة لله تعالى، وأن يجعلها ذخرا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه المجالس أيها الإخوة أيها الأخوات تطهر النفوس وتزكي القلوب، وهي في الحقيقة هذه الدورات العلمية هي في الحقيقة من الجهاد في سبيل الله تعالى، كما قال الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، بل هي أعظم جهاد في زماننا، لأن هذا الذي يحتاجه الناس اليوم. الناس يحتاجون اليوم للرجوع والتمسك بالدين الصحيح ونشر هذا الدين، حتى يصلح الله تعالى حالنا في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وهذا لا يكون أبدا إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. ونتذاكر في هذه المجالس أيها الأخوات، ابتداء من هذا اليوم، يوم السبت الخامس من جماد الآخرة، نعم، لعام 17400 للهجرة، نتذاكر في هذه المجالس بإذن الله تعالى وتوفيقه كتاب الكبائر للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب عبارة عن آيات وأحاديث وآثار كباقي كتب الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا هو العلم النافع، قال الله قال رسوله قال الصحابة. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا. والعبد أيها الأخوات في طريقه إلى الله تعالى تعترضه عوائق وقواطع في طريق سيره إلى الله. العبد يريد أن يتنعم في الدنيا بقرب الله تعالى، ويريد أن يجاوره في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع أمهات المؤمنين، مع النبيين والصديقين. وهذا الطريق الشيطان يترصد للعبد وقائم له بالمرصاد، يريد أن يظفر بك في عقبة من سبع عقبات كما ذكر ذلك ابن القيم. العقبة الأولى الكفر، فإن سلمت من الشرك بالإسلام جاهدك على البدعة. العقبة الثانية: فإن خلصت منها بنور السنة ولزوم منهج سلف الأمة جاءك من عقبة الكبائر، فيزينها لك ويحسنها في عينك ويهون من أمرها، يفتح لك باب الرجاء فيها، ثم يجعلك تسوف التوبة منها. وهذا حال كثير من المسلمين للأسف في هذه الأيام، هذه التي تصر على سماع الأغاني مثلا والتبرج والسفور والنمص وغيرها من الكبائر التي أصبحت هينة في أعين الناس. هذا الذي يصر على التدخين، على النظر إلى النساء في أخبار وجرائد، والذي يقع في الربا والزنا وقطع الأرحام وعقوق الوالدين وترك الصلوات وهكذا. بل حتى أيتها الأخوات، حتى طالب العلم وطالبة العلم للأسف قد يتهاون ببعض المعاصي ويصر عليها فتنقلب إلى كبيرة، بل قد يكون متلبسا ببعض الكبائر بدون أن يشعر، وذلك حين أن يمتلئ قلبه من الحسد أو العجب بنفسه أو الرياء، فظاهره من طلبة العلم ويظن أنه من السابقين المقربين وهو من أهل الكبائر، والله المستعان. فيعني هذا الأمر خطير جدا، ولا نجاة للعبد من النار إلا إذا تخطى هذه العقبة، عقبة الكبائر، كما قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلهذا كان من أولى ما يجب على العبد أن يحاسب عليه نفسه ويتعاهد عليه نفسه هذا الباب، باب الكبائر. ومن هنا جاءت دراسة هذا الكتاب، فهي في الحقيقة دراسة إيمانية تربوية مع ما فيها من الفوائد العلمية بإذن الله تعالى. فلعلنا نخرج من هذا، من هذه المجالس ومن هذا الكتاب بقلوب رقيقة طيبة، ولعلنا نخرج من هذه المجالس وقد انزجرنا عن المعاصي والكبائر، ولعلنا نخرج بالزهد عن فضول الدنيا. وأيضا يعني هذا الموضوع في الحقيقة عضد عظيم للخطيب والواعظ والداعي إلى الله، لأن هذا الباب من أعظم ما يحتاجه الناس، التنبيه على كبائر الذنوب، فلا بد منه للداعي إلى الله والواعظ. فهذه عقبة الكبائر، وهي التي سنعيش معها في هذه المجالس. طبعا العقبة الرابعة، يعني إن سلم العبد وفقه الله وسلمه من الكبائر، يأتيه الشيطان من باب الصغائر، ثم يأتيه من باب العقبة الخامسة المباحات. إذا سلم من الصغائر يجعله يتوغل في مباحات الدنيا حتى يضيع عليه الأوقات والحسنات، ثم إذا وجده حريصا على وقته لا يضيع أنفاسه في التوغل في المباحات، يأتيه من العقبة السادسة، وهي تقديم المفضول على الفاضل، تقديم المفضول على الفاضل، بدل أن يطلب العلم مثلا يترك طلب العلم ويعني يقتصر على التعبد، فهذا قدم المفضول على الفاضل. أيضا هذه من وسائل الشيطان وعقبات الشيطان. فهذه يعني والعقبة الأخيرة السابعة، يعني إذا ما استطاع وكان لهذا العبد نور من الله تعالى فيقدم الفاضل على المفضول، فيأتي الشيطان العبد من العقبة السابعة فيسلط جنده على هذا العبد بأنواع الأذى، يجعل الناس يعني يؤذونه ويتكلمون فيه، يعني كما هو حال الأنبياء وكل من سار في طريق الدعوة إلى الله تعالى لابد أن يجد شيئا من يعني المشاق. ونبدأ يعني بدراسة الكتاب، ومعنا في هذا اليوم مقدمة تتعلق بالكبائر. هذه المقدمة نقرأها من كتاب الشيخ، و يعني المسائل والضوابط المتعلقة بالكبائر لخصت في هذه الأوراق التي بين أيديكم، ولعل الأوراق قد ما تكفي، لكن يعني نتابع اليوم في الأوراق، ثم يعني من كان عنده نقص يصور يعني الأوراق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الكبائر. وقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تأملنا في هذه الآية، الله تعالى قسم الذنوب إلى قسمين، قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ماذا يفعل؟ قال: نكفر عنكم سيئاتكم. إذن السيئات غير الكبائر، إن اجتنبت الكبائر تكفر السيئات، يعني الصغائر. فإذن الآية هذه تقسم الذنوب إلى قسمين. وكذلك قول الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. واللمم بتفسير الصحابة رضي الله عنهم صغائر الذنوب. فهذه المسألة الأولى التي معنا في الورقة تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، والأدلة مرت معنا هاتان الآيتان، ومعنا في الورقة أن أكثر المفسرين على أن اللمم صغائر الذنوب، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وهذا يشترك فيه الرجل والمرأة، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ويكذبه، وهذا في الصحيحين. وثبت أيضا عند ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في اللمم: القبلة والغمزة والنظرة، وهكذا. وقال تعالى أيضا الآيات الأخرى مذكورة: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، جعلها رتبا ثلاثا: الكفر والفسوق والعصيان. فالفسوق هي الكبائر، والعصيان يعني هي الصغائر. أن الأصل في العطف المغايرة، والأحاديث كثيرة التي تدل على هذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن هناك كبائر وهناك صغائر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر تسع، وفي حديث: الكبائر سبع، وهكذا. وأيضا هذا تعليل لهذا التقسيم، وهو أن نقول أن هذا التقسيم يتفق مع واقعية الشريعة وطبيعتها، فالأفعال ليست على رتبة واحدة، ولذا تمايز الناس في درجات الصلاح والفساد. الناس درجات في الصلاح، منهم المسلم، منهم المؤمن، منهم المحسن، وكذلك في الفساد، منهم من يعني يفعل ذنوبا صغيرة، وبعض الناس يظلم ويبغي في الأرض ويقترف الفواحش، وهكذا. هنا لماذا تكلمنا عن المسألة هذه؟ لأن بعض العلماء أنكر هذا التقسيم، فقرروا أن جميع الذنوب كبائر، وتسمية بعضها صغائر هو بإضافتها إلى ما هو أكبر منها، يعني قالوا الذنوب كلها كبائر. لماذا؟ قالوا: لأن الصغيرة بالنظر إلى باهر عظمة الله وشدة عقابه كبيرة، أي كبيرة. طبعا يعني هذا المعنى الذي قرروه صحيح، الجواب نقول هذا المعنى صحيح، كما قال بعض السلف: إذا عصيت الله فلا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. فالذنوب يعني بالنسبة إلى جلال الله وعظمته، لما تعصي هذا الإله العظيم الجليل، فهذا الذنب يعني يقبح جدا من العبد أن يعصي إلها عظيما أنت في قبضته، وقد أنعم عليك بهذه النعم. ففي الحقيقة كل معصية بهذا المعنى كبيرة، ولكن رتبة الكبائر عندهم حتى عند هؤلاء العلماء تتفاوت، هم يسمون كل الذنوب كبائر، لكن أيضا يقولون كبائر تتفاوت فيما بينها. إذا أقروا بالتفاوت، إذن نقول إذن الخلاف يعني في اللفظ والإطلاق، والشرع نقول الشرع أطلق على بعض المعاصي أنها صغيرة، الشرع أطلق وفرق، فإذن إطلاق الشرع هو المعتبر، إذن يثبت هذا التقسيم، وأن بعض الذنوب كبائر وبعض الذنوب صغائر. طبعا هذه المقدمة يعني ملخصة من مقدمة الشيخ مشهور حسن حفظه الله تعالى لكتاب الكبائر للذهبي، هو يعني جمع يعني فوائد عظيمة تتعلق بالكبائر، فهذه مقدمة ملخصة من هذه المقدمة مع بعض الزيادات من كتب أخرى. طيب، قال المؤلف بعد ذلك: روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. وهذا ضابط الكبيرة، تعريف الكبائر. طبعا هذا الأثر عن ابن عباس سنده ضعيف، ولكن المعنى صحيح، سند هذا الأثر ضعيف عند ابن جرير، وصح عنه أنه قال: كل ما نهى الله عنه كبير، هكذا صح عن ابن عباس، كل ما نهى الله عنه كبير. تعالوا إلى الورقة ننظر إلى ضابط الكبيرة عند السلف والمحققين كابن عباس بن عيينة وأحمد بن تيمية والذهبي رحم الله الجميع. قالوا كل ذنب جاء فيه حد في الدنيا، فالسرقة مثلا، أو وعيد خاص في الآخرة. وعيد خاص في الآخرة كيف؟ عندنا أمثلة كثيرة، مثل من غضب إن الله يبغض كذا وكذا مثلا، أو لعنة لعن الله النامص والمتنمص مثلا، أو لعن يعني أو نار، أو لعن فاعله، أو جاء فيه نفي إيمان، لا إيمان لمن لا أمانة له مثلا، أو سمي كبيرة أو موبقة أو فاحشة أو من عمل الشيطان، أو يعني وصفها أو وصف فاعلها بأنه فسق، يعني الفعل فسق أو الفاعل فاسق، أو ليس منا، من غش فليس منا، هذه كلها تدخل في الكبائر. أو يعني يحبط عمله أو يطبع على قلبه، أو أن الله خصمه، أو أنه حجب عن التوبة، أو الإخبار بتحريم الجنة عليه، أو أن الله لا ينظر إليه، أو وصفه بالضلال أو الخسران. يعني هذا الوعيد إذا جاء في بهذه الصور أو غيرها، فهذا الذنب وهذا العمل يدخل في الكبيرة. لماذا رجح هذا القول وهذا الضابط؟ أنه المأثور عن السلف كما ينقل عن ابن عباس، وكما ينقل عن أحمد وابن عيينة رحمهم الله تعالى، وأيضا لقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية تحتاج إلى تأمل دقيق جدا، ويكون هذا من خلال كلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم. الذي يجتنب الكبائر تكفر عنه الصغائر ويستحق الوعد الكريم، وهو دخول الجنة، ندخلكم مدخلا كريما. قال: وكل، الآن هو يتكلم عن الجزء الثاني من الضابط، يعني إذا أتى على الذنب وعيد خاص في الآخرة. يقول: كل من وعد بغضب الله مثلا، أو لعنة، أو نار، أو حرمان جنة، أو ما يقتضي ذلك، فإنه خارج عن هذا الوعد. هذا واضح، الذي يعني يفعل عمل يتوعد عليه باللعنة أو الغضب أو النار، فيكون قد خرج من هذا الوعد. إذن قال: فلا يكون من مجتنبي الكبائر. إذا خرج من هذا الوعد فما يكون قد اجتنب الكبائر، لأنه لو اجتنب الكبائر لكان من أهل هذا الوعد. فبهذا العمل الذي عليه غضب أو نار يكون قد خرج من هذا الوعد، فيعلم أنه لم يجتنب الكبائر، فيعلم أن هذا العمل الذي فعله في الحقيقة هو من الكبائر، لأنه هو سبب إخراج من هذا الوعد الكريم ودخول الجنة. هذا الشق الثاني. ثم يتكلم الآن عن الشق الأول، وهو قال في تعريف الكبيرة: كل ذنب جاء فيه حد في الدنيا. يقول: وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. كيف؟ لماذا؟ قال: إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه. يعني هذا الآن الذي سرق مثلا استحق قطع اليد مثلا، فقال: إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه. والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه. فيعني هذا، نقرأ الكلام مرة أخرى. قال: وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه. سيئاته ما تكفر عنه. لماذا؟ لأن لو كان الرجل يعني مكفر عنه لما كان هناك يعني داعي لأن يقام عليه حد، فهذا الحد في الحقيقة حتى يطهر. والآية تقول: نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وهذا يعني لم تكن سيئاته مكفرة عنه، فعلم أنه لا يستحق الوعد الكريم، وعلم أنه لم يجتنب الكبائر، فعلم أن هذا الذنب الذي استحق بسببه الحد هو من الكبائر، علم أن هذا الذنب الذي استحق عليه الحد من الكبائر، لأن يعني إذا ما اجتنب هذا الذنب فيستحق يعني العقاب، ويعني ما تكفر عنه السيئات. طيب، ثم أيضا فساد الأقوال الأخرى، بعضهم قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه يكون من الكبائر، وهذا يعني يوجب أن يكون الفرار من الزحف مثلا ليس بكبيرة، لأن الجهاد لم يجب في كل شريعة مثلا، كذلك التزوج بالمحرمات بالرضاعة والصهر كانوا في بداية الأمر أولاد آدم مثلا يتزوجون فيما بينهم حتى يكثر نسل الإنسان، فلو قيل بهذا الضابط لا يعني اختل أو خرجت بعض الأمثلة وهي من الكبائر. كذلك يعني من يقول ما توعد عليه بالنار أو ما فيه حد في الدنيا فهذا فيه قصور، بعضهم يقول فقط ما فيه حد في الدنيا، طيب عقوق الوالدين ليس عليه حد في الدنيا مع أنه من الكبائر، فإذا يعني هذا الحد الذي معنا ضابط يعني جامع لتعريف الكبيرة، كل ذنب جاء في حد في الدنيا أو وعيد خاص في أو وعيد خاص في الآخرة. هنا عندنا تنبيه عند المعتزلة الكبيرة، ما لا يقابله عمل وإن كبر ولا يسقطها إلا التوبة، يعني المعتزلة يقولون الكبائر ما يسقطها إلا التوبة، ويعني ما يدخل صاحبها، طبعا نعم الكبائر تكفر بالتوبة، لكن هم يقصدون هنا لا يقابله عمل، يعني إذا كان في ميزانك يوم القيامة كبيرة تحبط كل أعمالك وتخلد في نار جهنم. طبعا هذا بناء على تكفيرهم لصاحب الكبيرة، المعتزلة يكفرون صاحب الكبيرة، وهذا مذهب يعني باطل وفاسد، وعلى هذا لا ينصب لأحد الميزان، يعني كثير من الناس عندهم كبائر، فيعني على قولهم أنهم من يعني الخالدين في النار ولا ينصب لهم يعني ميزان. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله بعد أن تعرفنا على المسألة المتعلقة بضابط الكبيرة، قال بعد ذلك وله يعني عند ابن جرير بسند صحيح، هذا سند صحيح، قال ابن عباس هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ولعبد الرزاق عنه يعني عن ابن عباس أيضا سند صحيح، قال هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. وهذا يتعلق بسؤال وهو السؤال الثالث عندكن في الورقة، هل الكبائر محصورة بعدد معين؟ فالجواب لا، لأن ذلك لا يؤخذ إلا من الشرع، الحصر ما يؤخذ إلا من الشرع، ولم يرد فيه حصر، الشرع لم يرد فيه حصر، والآثار يعني الآثار التي معنا تدل على هذا. ابن عباس سارة يقول هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، وأيضا تارة يقول هي إلى 70. طبعا لما يقول هي إلى 700 أو إلى 70 هذا من باب التكثير، يقوله من باب التكثير، أو هو الذي قد يكون يعني سنح في باله في تلك الفترة، وإلا ليس على سبيل الحصر. وأيضا الشرك والعصيان طارئان، الأصل طاعة الله تعالى والعبادات توقيفية معروفة، لكن الشرك والعصيان طارئان، فما زالت صورهما تتنوع وتظهر في كل وقت وزمان والعياذ بالله. أما النصوص التي فيها عدد معين، طيب الآن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبائر 7 وتارة يقول 9، فهذا يقول العلماء العدد لا مفهوم له هنا، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى أسلوب الإجمال قبل التفصيل، حتى تحفظ عدد الكبائر التي سيذكرها، يقول كبائر 7 ويذكر 7، أو يقول كبائر 9 ويذكر 9، حتى يعني يحصرها في عدد معين تحفظه. وأيضا يحمل هذا لبيان أعظمها، يقول كبائر 7 يعني أعظم الكبائر 7 أو أعظم الكبائر 9 وهكذا. ومن الحكم في عدم تمييزها وحصرها كما قال بعض العلماء التحفظ عن جنس المعاصي بقدر الاستطاعة، وهذا شبيه بالحكمة في إخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة، يعني حتى يعني ينزجر الناس، يعني إذا ما حصرت بعدد معين أقول له يعني الذنوب التي تفعلها قد تكون هذه كبيرة، فيعني هذا يجعل العبد يتحرى أكثر وينزجر أكثر عن يعني الذنوب المعاصي بقدر استطاعته. وعلى هذا يمكن تقسيم الكبائر إلى قسمين، الأول منصوصة جاء بها النص، والقسم الثاني مستنبطة. المستنبطة ممكن يعني نقول لعمل هذا كبيرة ولم يرد به الشرع، ويعني تعريفه ما كان مفسدته كمفسدة الكبيرة أو أرجح. يعني مثلا الآن المخدرات يعني ضررها أشد من الخمر، والخمر كبيرة، فنقول المخدرات بلا شك أنها من الكبائر وتدخل في عموم النصوص التي تمنع من الضرر وقتل النفس، فمفسدتها كمفسدة الخمر بل أكبر بل أشد. وهكذا كل معين على كبيرة، أي فعل ولو لم يأتي الشرع بالتنصيص عليه لكن فيه إعانة على كبيرة يدخل في الكبيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هؤلاء تعاونوا على الكبيرة فاستحقوا اللعن. فكذلك أي يعني عمل فيه معاونة على كبيرة ولو لم يرد به الشرع. هنا بعض الفوائد المتعلقة بموضوع الكبائر، نقتصر الآن على القراءة من الورقة. هذا الكلام لابن القيم في الفوائد، قال: أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة. أصول المعاصي: أولا تعلق القلب بغير الله، وهذا هو الشرك، والثاني طاعة القوة الغضبية، الإنسان فيه قوة غضبية فطاعتها هذه أصل لكثير من المعاصي، ويعني الأصل في هذا الظلم وغايته القتل. والثالث طاعة القوة الشهوانية، الإنسان فيه قوة الشهوة، وهذه التي يعبر عنها بالفواحش وغايته الزنا. وهذه الثلاثة يجمع الله تعالى بينها كثيرا، هذا هو السر في الجمع بين هذه الثلاثة في القرآن، لأنها أصول المعاصي، كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر هذه الثلاثة: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه الذي وقع في الشرك والكفر المفارق للجماعة. وعكسها ماذا؟ قول الله تعالى، نتأمل إلى جمال القرآن، قال: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا جانب ماذا؟ التوحيد والإيمان عكس الشرك. ثم قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. الفواحش أكثر ما تطلق على العفة من الزنا، كما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني عكس الظلم وهو العدل. فيجمع الله تعالى بينها في كتابه، وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض. الآن مثلا نتأمل قول الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. فالذي يحقق كمال التوحيد يصرفه الله تعالى عن باقي الذنوب، فالتوحيد له أثر عظيم في الوقاية من الذنوب المعاصي. هذا يجمع الله أيضا بين الشرك والزنا، مثلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، كلاهما يدعو للآخر. وأيضا قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فالتوحيد في الحقيقة قيام بالعدل. ولهذا قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالذي يكون بينه وبين الله ظلم بعبادة غيره لا يستبعد أن يظلم غيره ويقتل غيره وهكذا. طيب، ومثل هذا الأمر يعني قول ابن القيم لما قال أصول الخطايا ثلاثة ذكر الكبر، والكبر من الكفر، يعني أو الكفر يدخل في الكبر، نعم. والحرص طبعا الكبر هو الذي يعني أصار إبليس إلى ما أصاره لما استكبر وما سجد لآدم، انظر يعني انظرنا يعني أول ذنب. ثم كذلك الحرص، والحرص يتبع الشهوات تتبع الحرص، أصل الشهوة من حرص بني آدم، وهذا هو الذي أخرج آدم من الجنة. ثم الحسد والظلم والقوة الغضبية، هذه من الحسد في الحقيقة، وهذا الذنب هو الذي جرى أحد بني آدم على أخيه فقتله. فإذا يعني أيضا هذه أصول الخطايا الكبر والحرص والحسد. وأيضا قال كما معنا في الجانب الآخر يعني دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا، وطبعا الكفر والشرك أصله شبهة، شبهات وشكوك، ثم تقترن بها شهوات ويصر العبد عليها، ثم أيضا باب شهوة أورثت تقديم الهوى، وباب غضب أورث العدوان على خلقه. وأما أضرار المعاصي فهذا موضوع طويل تكلم عليه ابن القيم في الداء والدواء في أكثر من خمس يعني مئات الصفحات، ويعني ذكر أكثر من 50 ضررا وأثرا للمعاصي. هذا مهم جدا يعني للمؤمن يعني يزيد إيمانه. فمن هذه الأضرار قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، أي ذنب مهما كان صغيرا فهو نكتة سوداء في قلبك تؤدي للنكد والضيق في الدنيا والعذاب في الآخرة، فاحذر. قال: فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه أصبح نظيفا، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الحديث سيأتي معنا إن شاء الله في المتن. وأيضا تحرم العبد من العلم النافع. الشافعي يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فمن أراد العلم النافع عليه الابتعاد عن المعاصي. هذا العلم الأخوات نور، ما يدخل الله تعالى إلا في قلب يعني في قلب طاهر نقي أبيض، كما قال الإمام مالك للإمام الشافعي لما يعني كان يدرس الإمام الشافعي على الإمام مالك، قال له: يا بني إني أرى عليك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. فهذا مهم لطالب العلم. ثم كذلك المعاصي تفسد العقل، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما عندهم عقول هذا الذي يعصي الله تعالى كيف يتجرأ على معصية هذا الإله الذي خلقه ورزقه ويعني يودي بنفسه إلى نار جهنم؟ أين عقل هذا العاصي؟ كذلك الحياة الموحشة الضيقة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله ما يعني لا سعادة في معصية الله أبدا، لا سعادة للإنسان في الدنيا والآخرة إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتظهر هذه الوحشة بينه وبين الناس، كما قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. وتتعسر عليه أمور في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأيضا أضرار كثيرة كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا نسيت الله ونسيت أوامره ونواهيه ووقعت في المعاصي أنساك الله نفسك التي بين جنبيك، أنساك مصالحها، فلا تستعد للقائه وبالأعمال الصالحة، بل يعني تنغمس والعياذ بالله في المعاصي، وبهذا يعني يشقى العبد في الدنيا والآخرة، وكل شر في الدنيا والآخرة بسببها. نأتي إلى صفحة يعني الأخيرة. هنا سؤال مهم يتعلق بالكبائر: هل الأعمال الصالحة تكفر الكبائر أم لا بد من التوبة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قال: والصحيح قول الجمهور، قال: إن الكبائر لا تكفر بدون توبة، الكبائر لا تكفر بدون توبة. قال: لأن التوبة فرض على العباد، الله تعالى يقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة لم يحتج إلى التوبة، وهذا باطل بالإجماع. وأيضا الحديث الصريحة تدل على هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم بشرط، قال: ما اجتنبت الكبائر. فإذا يعني هذه لا تكفر الكبائر. يعني لوحدها، بل لا بد من التوبة. وأيضا يعني الله تعالى قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. فالله تعالى يعني لم يضمن مغفرة الذنوب إلا لمن كان على هذه الصفة من الاستغفار وعدم الإصرار. استغفروا ولم يصروا، وهذه التوبة. فالمغفرة ما تحصل إلا بهذا، بالاستغفار وعدم الإصرار. طبعا ليس معنى هذا أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أن العبد يخلد في نار جهنم، لا، بل إذا كان يعني عنده كبائر لم يتب منها فهو يستحق الوعيد، يستحق الوعيد، يستحق دخول النار، إلا أن تكون هناك مثلا يعني حسنات أكثر من سيئات، أو مصائب يعني عظيمة وشديدة صبر فيها، فقد يعني يكفر الله عنه ويعفو الله عنه. ولكن الأصل والظاهر أن نقول أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، وأما الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. ولكن أيضا هنا مسألة مهمة، يعني تجد في بعض الأحاديث مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس لما شبه الصلوات ب يعني نهر، بباب أحدكم قال يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. فقال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فقول هل يبقى من درنه شيء، استفاد بعض العلماء أن يعني هذه الصلوات تكفر حتى الكبائر، أنه قال لم يبقى من درنه شيء، والكبائر درنها عظيم وسخوها عظيم على العبد وفي قلبه. فهنا يعني الجواب عن مثل هذا أننا نقول نعم، أحيانا الأعمال الصالحة تكفر الكبائر، وهذا كلام يعني بديع لابن القيم في الدواء الدواء، يقول وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات. وهذا من أنفع ما يكون للإنسان عندما يؤدي الأعمال الصالحة من صلاة من صيام من حج من أي عمل، يستشعر يعني هذه الأمور. قال الأعمال الصالحة على درجات، إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر. لماذا؟ لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها. يعني إنسان يصلي وفي قلبه إصرار على الكبائر وليس عنده ندم ولا توبة، وقد يكون يعني يرائي في صلاته أو ما يخشع في صلاته، فقد تكون هذه الصلاة أصلا ما تكفر حتى الصغائر. يقول ابن القيم لماذا؟ قال بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية، ما يصلي كثيرا وكذلك كيفية صلاته يعني ناقصة. كذلك وهذا لأن الله أو الأحاديث يعني اشترطت الصلاة، الصلاة الحقيقية، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من صلى أو من توضأ نحو ضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا شرط عظيم. طيب الثانية أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر، يعني قد يخشع ولكن يعني لدرجة نعم تكفر الصغائر ولكن لا تقاوم إلى تكفير الكبائر. ثم المرتبة الثالثة أن تقوى هذه الأعمال الصالحة على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر، بل ربما نقول تكفر أو تكفر كل الكبائر بهذا العمل الصالح، قد تكفر يعني ركعتان كل الكبائر التي يحملها هذا العبد، يعني لعظم هاتين الركعتين ولأنه أداهما بإخلاص وخشوع وندم. فتأمل، قال ابن القيم فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. وهذا بالفعل عند استشعر المسلم هذا يفهم يعني أن الأعمال ليست على مرتبة واحدة، وبحسب ما يقوم في القلب من صدق وندم وإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى وهكذا. والسر في هذا الأخوات يعني أن في الحقيقة الذي يعني يؤدي العمل أداء كاملا تاما لا بد أن يتوب، لا بد أن يندم أثناء فعل العمل، ويعني رجع الأمر في الحقيقة في المرتبة الثالثة إلى التوبة. ثم أخيرا نختم بهذه النقطة، وهي يعني تتعلق بضوابط في تفاوت المعاصي ومعرفة الكبائر. المؤلف قال باب أكبر الكبائر. قال في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، لأنه مناقض للغاية التي خلقت لأجلها. الشرك إذن أعظم الكبائر، مناقض للغاية التي خلق لأجلها الإنسان. وأيضا فيه ظلم عظيم، فيه تسوية بين الخالق العظيم والمخلوق المهين، فهذا أعظم الظلم وأقبح القبائح. ثم قال وعقوق الوالدين، هل معنى هذا أن عقوق الوالدين يأتي بعد الشرك مباشرة؟ نجد بعض الأحاديث يعني كما في حديث ابن مسعود سيأتي معنا قال أن تجعل له ندا وهو معك وهو خلقك، ثم قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك مثلا، فذكر بعد الشرك القتل، وهنا ذكر بعد الشرك عقوق الوالدين. فهذا يعني الاختلاف يعني هو بحسب الحال والمقام، بحسب الحال والمقام، بحسب السامع أو السائل. مثل ما يأتي رجل يقول أوصني فيقول له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ويقول آخر أوصني يقول له لا تغضب، كل بحسب ما يحتاجه وبحسب الحال. فهنا يعني وقد يكون أيضا جواب آخر عن هذا أن يعني الله تعالى كثيرا ما يجمع بين التوحيد والإحسان إلى الوالدين، فكذلك هنا يجمع بين الشرك والعقوق وعقوق الوالدين، أن حقهما عظيم ويأتي بعد حق الله تعالى. كما أن الله خلقك وأنعم عليك، كذلك الوالدان هما السبب في وجودك في هذه الدنيا، ويعني ربياك صغيرا. ثم قال وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا قول الزور وشهادة الزور ستأتي معنا، لكن لماذا يعني بالغ في الاهتمام بها وما بالغ يعني في الاهتمام بالشرك والعقوق؟ قال بعض العلماء لأن الحامل والداعي لشهادة الزور كثير في حياة الناس، مسائل الأموال والتحاسد والعداوة كثيرة، فيعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وكذلك يعني مفسدة شهادة الزور متعدية وفيها يعني أكل لحقوق الناس بالباطل. هذا أيها الأخوات يدعونا لمعرفة يعني باب أكبر الكبائر، معرفة الضوابط التي يعني تؤثر في تفاوت المعاصي وتفاوت الكبائر. فمعنا في الورقة هذه المسألة الأخيرة، قال الحليمي رحمه الله قال ما من ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة، يعني أي ذنب يمكن أن يكون صغيرة ويمكن أن يكون كبيرة، فقد تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تنضم إليها، وتنقلب الكبيرة فاحشة يعني أعظم من الكبيرة فاحشة بانضمام قرينة إليها. طبعا الضوابط المتعلقة بهذا الباب ممكن أن نجملها في ستة ضوابط. الضابط الأول باعتبار جنسها، الكبائر تتفاوت باعتبار الجنس، يعني مثلا الشرك أعظم الكبائر، ثم مثلا في حديث ابن مسعود ذكر القتل، وحتى القتل قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك، يعني حتى القتل أنواع يتفاوت، الذي يقتل ولده أعظم من أن يقتل يعني شخصا آخر. ثم كذلك ثم قال أن تزاني حليلة جارك، فهذا أعظم من يعني الزنا ب يعني امرأة بعيدة، وكذلك الزنا والعياذ بالله بالأقارب، فهذا أشنع وأشنع والعياذ بالله. فيعني فإذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفاوت الكبائر في أنفسها. ابن مسعود سأله أي الذنب أعظم عند الله فذكر الشرك، ثم قال ثم أي ذكر القتل، ثم أي ذكر الزنا. فإذا هناك تفاوت بين المعاصي والكبائر في باعتبار جنسها، نفسها تتفاوت في أنفسها، وكذلك إلى تفاوت أنواعها، فخص أنواع من القتل والزنا. طيب والشرك أكبرها وهو على درجات حتى تنتهي إلى الشرك الأصغر، يعني الشرك الأصغر يعتبر من كبائر الذنوب، كل صور الشرك الأصغر من الكبائر. طيب الضابط الثاني باعتبار أعمال القلوب كالتهاون أو الاستصغار، فلا يستوي من يقدم على المعصية من غير استشعار خوف وندم، بل هو متهاون متجرئ عليها، هذا لا يستوي بمن يقع فيها لفلتات النفس وفترة المراقبة، يعني فترة وغفل عن مراقبة الله، ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية. يعني ما يستوي إنسان يأتي المعصية وهو يعني يتجرأ ويستصغر المعصية وتهاون بها ولا يستشعر الخوف والندم، ويعني قد يتبجح بها، ولهذا من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني هذا المجاهر يفرح بمعصيته ويتمدح بها ويجاهر بها، فهذا
يعني ما يستوي بالذي يأتي ولو أتى الكبيرة أو المعصية لكن زله منه مع يعني تندم ويعني تنغص أثناء فعل المعصية يشعر بآلام في نفسه، فهذا لا يستوي مع يعني الأول. فحتى السيئات والعقوبات يعني تتفاوت لهم. وأيضا يدل على هذا قول ابن عباس: لا صغيرة مع إصرار، الذي يصر على الصغيرة تنقلب إلى كبيرة، أي صغيرة. وكذلك يعني إنسان يصر على النظر إلى النساء أو امرأة تصر على النظر إلى يعني الرجال بشهوة، فهذا يعني ينقلب يكون هذا الذنب كبيرة في حقها، تكون من أهل الكبائر. وقال: ولا كبيرة مع استغفار، لا كبيرة مع استغفار، فالذي يعني يتوب توبة نصوحا فيعني تغفر له هذه الكبيرة. طيب، وتأمل يعني كيف إذا فعلها مستحلا كفر بالفعل، يعني هذا يتعلق بأعمال القلوب. يعني هذا الإصرار فرق بين المجاهرة وبين الإصرار وبين الاستحلال. الإصرار يعني يأتي المعصية ويعلم أنها حرام لكن يصر عليها، هذا يقلبها إلى كبيرة. لكن إذا استحل المعصية قال هذه حلال، هو يعلم الأدلة التي تحرمها لكن قال لا هذه حلال، الربا حلال وهكذا، فهذا انتقل إلى الاستحلال، والاستحلال كفر. فتأمل كيف أعمال القلوب لها يعني دخل في يعني ترات يعني تفاوت يعني الذنوب، تنقلب يعني الكبيرة إلى كفر بسبب الاستحلال. وهذا حتى يعني يعلم بمثال يعني حسي. الآن قطرات الماء لو كانت تقع على حجر، وهي قطرات صغيرة لكن متوالية متوالية، تؤثر في هذا الحجر ما تؤثر، تؤثر في على مرور الأيام. هكذا الصغائر التي يصر عليها العبد، لكن مثلا لو جمعت هذه القطرات في يعني إناء ثم صبت جميعا على هذا الحجر اليابس يعني قد ما تؤثر فيه، صبت مرة واحدة ويعني ما يعني عادت القطرات إلى هذا الحجر فما تؤثر فيه. فكذلك يعني حال الذنوب على القلب. وهكذا بالعكس، حب العمل إلى الله دومه وإنقل. طيب، الضابط الثالث قال: باعتبار مفسدتها. يقول الشاطبي رحمه الله: المفهوم من وضع الشرع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة أو المفسدة الناشئة عنها. وقد علم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة، وهي الدين والنفس، هذه بالترتيب الضرورات الخمس التي ما يصلح الدين وما تصلح الدنيا إلا بها: الدين ثم النفس ثم العقل ثم العرض ثم المال. فبالفعل الكبائر يعني الأمور التي تخل بهذه الضرورات الخمس بالفعل غالبها من الكبائر. قال: وأن أعظم المفاسد ما يكر بالإخلال عليها، أن هذه أمور ضرورية في حياة الناس، مثل الدين، مثل القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر، النفس قتل النفس، العقل شرب الخمر مثلا، ما يتعلق بالعرض الزنا، ويعني ما يتعلق بالمال السرقة والربا وهكذا. طيب، وهذا إن شاء الله يعني واضح. وهكذا يعني أيضا في حديث مسعود لو نتأمل، يعني الزنا بحليلة الجار بامرأة الجار يعني هذه مفسدتها أعظم، لأنه انتهك حق الجار. وكذلك الزنا ب يعني الشرع لماذا فرق بين يعني الزاني إذا زنى يعني الزاني المحصن وغير المحصن؟ لأن الزاني المتزوج هذا يعني مفسدته أعظم، يدنس يعني فراش يعني غيره، ويعني يعلق يعني نسبا يعني على هذا على هذه المرأة وعلى هذا الإنسان الذي هو زوج هذه المرأة، فمفسدته أعظم. طيب، الضابط الرابع: باعتبار العامل. يعني أيضا شخصان يعملان نفس العمل يقعان في نفس الذنب، ولكن أحدهما يعني يعاقب أكثر من الآخر. لماذا؟ يعني هذا لو كان عالما بالذنب وكان مثلا من أهل العلم والصلاح ثم يصر على معصية، فهذا لا شك أن عقابه أشد من يعني الذي يعرف أنها حرام لكن هو أصلا متهاون ومضيع، فلأن الأول عنده علم وعنده يعني معرفة بالله أعظم، فكيف يعني يتجرأ على مثل هذه المعاصي ويصر عليها؟ نعم لو كانت زلة ممكن أن يسامح الله تعالى عليها، لكن أن يصر وهو عنده علم بعظمة الله وجلاله فهذا يعظم ذنبه. وتأمل في هذا قول الله تعالى ولولا، هذا قوله للنبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعني هذا أمر مخيف جدا وعظيم. الله تعالى يقول لنبيه يعني لو ملت إليهم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يميل إليهم، ولكن يبين لنا عظمة الأمر وعظمة المعصية. يقول لو ملت إليهم وعصيت الله قال لأذقناك ضعف الحياة، يعني ضعف عقوبة العقوبة في الحياة وضعف العقوبة في الممات. وأيضا قال لنساء النبي يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا؟ لأنهن أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بالله. وهذا كما يقال فكبائر الرجل الصغير صغائر وصغائر الرجل الكبير كبائر. طيب ثم أخيرا أيضا هذا الحديث يعني نؤجله للنقطة السادسة. النقطة الخامسة باعتبار المكان والزمان، الله تعالى مثلا يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه يعني في ماذا؟ في البلد الحرام، في الحرم. من يرد مجرد إرادة الإلحاد بظلم، مجرد إرادة الفاحشة أو الإلحاد والظلم، الله تعالى قال نذقه من عذاب أليم. فالمعصية في المسجد الحرام أو في البلد الحرام في مكة أو في المدينة ما تستوي يعني بالمعصية في بلد آخر. وكذلك المعصية في رمضان أو في الأزمان الفاضلة تعظم، نعم ما نقول تتضاعف، الصلاة هناك تتضاعف في المسجد الحرام، لكن ما نقول السيئة تتضاعف وإنما تعظم تعظم. ثم نقطة السادسة باعتبار الأحوال المصاحبة لها يعني للمعصية، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال أشيمط زان وعائل مستكبر. فهذا أشيمط زان يعني رجل كبير في السن ومع ذلك يزني، فهنا يعني الزنا بالنسبة لهذا أشد وأقبح من الشاب، لأن الشاب له شهوة، أما هذا شيخ كبير ومع ذلك يقع في الزنا فهذا يدل على خبث قلبه وخبث يعني طبيعته وإرادته. فإذا يعني هذا حال مصاحب للزنا أنه يعني شيخ كبير ويعني يدل على خبث يعني قلبه. كذلك العائل المستكبر فقير ومع ذلك يتكبر، فيعني هذا أقبح من الغني إذا تكبر. الغني إذا تكبر عنده ما يلهيه المال أطغاه مثلا، لكن فقير ويتكبر فهذا يدل على فساد في قلبه. فهذه أحوال تصاحب العمل فتجعله يعني أعظم. كذلك كعمل تعظم حاجة المسلمين إليه ويقدر بعضهم على أدائه فتركه أشد. يعني مثلا يعني عمل المسلمون يحتاجون إليه كالدعوة إلى الله تعالى وطلب العلم، وأشخاص يعني لهم القدرة ولهم الذكاء ولهم السبل تيسرت لهم، ثم مع ذلك يعني يتركون مثل هذا العمل، فهذا يعني الترك يعني أشد من أن إذا يعني ترك العمل في حال يعني المسلمون في قوة وفي يعني انتشار العلم ويعني العمل الصالح فيما بينهم. فأيضا هذا يختلف يعني باختلاف الأحوال المصاحبة للعمل. فهذا ما يعني أردت بيانه في هذا اليوم كمقدمة للكتاب، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك.